بسم الله والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. لقاء جديد من سلسلة فتش الكتب، ولقاء مع الأسئلة حول العهد القديم. سؤال بيقول: كيف تكون الإصحاحات من 40 ل 66 من سفر أشعياء من كتابة أشعياء نفسه، وهو يتحدث عن السبي البابلي الذي يسبق عصر النبي أشعياء؟ الحقيقة أنت مش واخد بالك من حاجة مهمة، أن النبي بروح النبوة ممكن يشوف أمور بشكل واضح جدا كأنها حصلة قدامه حتى لو مش حصلة. يعني منين ميخا عارف أن المسيح لو المجد هيتولد في بيت لحم؟ ومنين عارف هوشع أنه من مصر راجع المسيح؟ ما هم دول كأنهم حاضرين للأحداث، لكن ده سبقت الأحداث بمئات السنين. داود لما بيقول ثقبوا يدي ورجلي ودي ما حصلتلوش، عارف ازاي؟ اذا النبي بالروح القدس بيقدر يشوف امور بشكل واضح جدا وكأنها حاضرة امامه وكأنه شاهد ليها، مع انه يسبقها بمئات السنين. ودي عظمة روح النبوة وعظمة الوحي. برضو لما بتقول من 40 ل 66، الحقيقة التركيز من 40 ل 66 على العهد الجديد وعلى النبوات تخص الفداء والتجسد والكنيسة العهد الجديد وأفراح الروح القدس وفي الآخر الدينونة والقيامة، أكتر ما في تركيز عن سبي بابل. بالعكس، سبي بابل قال في إشارات بسيطة، لكن كل التركيز أكتر على عودة الناس إلى حضن الله. من 40 ل 66 ده الجزء المبهج جدا والمفرح من نبوات أشعياء، وواضح فيه جدا الكلام عن العبد البار الذي لا يخطئ. طبعا كلمة عبد تخليه إنسان، بار ولا يخطئ تخليه مش إنسان. يبقى الكلام عن المسيح المتجسد الذي أخذ صورة عبد وصار في شبه الناس، وإزاي هذا العبد البار بمعرفته يبرر كثيرين آثامهم يحملها. يبقى هو بيكلم عن المسيح في كلام كتير قوي من 40 ل 66. أما حتة الفاصل الزمني دي ما تقلقناش ابدا، لانه طبيعه النبوه بتشوف حاجه ما حصلتش. برضه في اشعياء بيقول في 9:6: المسيح رئيس السلام، ولكن في متى 21 قلب موائد الصيارفه وكراسي باعه الحمام. طب وهو ده يتعارض مع السلام لايه؟ ما خلي بالك، السلام اللي بيتكلم عنه المسيح سلام روحاني، مش ممكن يكون في شر ومعاه سلام. وجود بضاعة في الهيكل واحتقار الهيكل والبيع والشراء في الهيكل ده شر ولا سلام؟ قال إله للأشرار. عاوز ترجع السلام لمكان، نظفه من الشر. عاوز ترجع السلام لقلب إنسان، لازم يتوب. فإذا كون ربنا بيدي سلام ده مش معناه بيديه على أرضية مش نظيف، لازم الدنيا تستقبل السلام. فربنا ينقي الأجواء والقلوب عشان يحل بسلامه فيها. سلام بدون توبة يبقى سلام مزيف، يبقى سلام ظاهري. فطبيعي اللي بيعمله ربنا يسوع ده عشان يدخل السلام في العالم، لكن كونه يرفض الخطية ما هو ده أساسي جدا في صنع السلام. صنع السلام معناه مش التنازل عن الحق، صنع السلام معناه إحقاق الحق، معناه أن الواحد يدافع عن المظلوم، معناه ان الواحد يقول ده غلط. ما هو السلام ساعات يحتاج الى كده، انك تقول ده غلط ولازم يتشال الغلط، والا مش هيبقى فيه سلام ابدا. برضو مكمل سؤاله بيقول في فلوقة 12: اتظنون اني جئت لألقي سلاما على الارض؟ لا بل انقساما. برضو دي مفيش تناقض. ليه؟ ربنا حط السلام في قلوب اللي بيحبوه ماشيين وراه. سلامي أترك لكم، سلامي أنا أعطيكم، ليس كما يعطي العالم أعطيكم. إنما دخول الإيمان في حياة أولاد الله خلى الناس تقلب عليهم، فانقسمت البيوت وانقسمت البلاد. وهو ده اللي فسره المسيح بنفسه وقال: لم ألقي سلاما بل سيفا أو بل انقساما. لأن يقوم الأب على ابنه، والابن على أبوه، والأم على بنتها، والكنة على حماتها. يعني إيه؟ أعداء الإنسان أهل بيته. يبقى الانقسام أو السيف مقصود به أنه الإنسان اللي آمن بالمسيح ينقسموا عليه، بيهيجوا عليه، بيمسكوا له سيف. يبقى هو جواه سلام صحيح، لكن اللي حواليه رافضينه ومش قابلينه على كده وعاوزين يغيروه ويرجعوه تاني لعبادة الشيطان بأي شكل. فإذا ما فيش تعارض أبدا بين المسيح رئيس السلام ملك السلام معطي السلام وبين نتيجة دخول المسيح في حياة الشعوب تحصل بقى انقسامات ومشاكل مقومها الشيطان على أولاد الله. سؤال كمان بيقول في إشعياء 45:7 الله خالق الشر، هل هذا معقول؟ برضه عايزين نميز بين معنيين، بين الله كمصدر أو كأصل وبين الله كسماح وحرية. بمعنى إيه؟ أنا كأب في بيتي ممكن في حاجة ما تبقاش عجباني بس ولادي عاوزينها، ممكن أسمح بوجودها مؤقتا وحاول أفهمهم ليه مش مناسبة. هنا السماح شيء ده بسبب الحرية، وبين أنا عاوز إيه أو طالع مني إيه ده موضوع تاني. إذن ربنا صانع الخيرات، ما عندوش غير خيرات، ليس عنده تغيير ولا ظل دوران. يعني مش ممكن ربنا يقدم شر، الله غير مجرب بالشرور ولا يجرب أحد بالشرور. ربنا ما عندوش شر يقدمه، الشر مش من عنده. لكن ربنا في الحرية اللي اداها للبشر سمح لهم ان هم يعملوا اللي هم عاوزين. من بداية الخلق ربنا قال لآدم وحواء كلوا كل اللي انتوا عاوزينه بلاش دي. بدل اتوجدت وصية وفرصة حرية اصبح في مجال لتعدي قول الله، اصبحت الحرية فرصة للخطية، وبالتالي الانسان استغل الفرصة دي وعمل الغلط. فربنا هنا سمح بوجود الشر فسمي كخالق للشر. ليه؟ لانه اوجد الشر بالسماح مش بالارادة، يعني هو سمح. دي قيمتها ايه؟ لانه الديانة الافلاطونية او اليونانية او الفلسفات القديمة كانت بتنادي ان في اله خير غير اله شر، والاتنين قد بعض ليهم مطلق الحرية. طبعا ده كلام مرفوض في المسيحية. اذا كان ملك الشر والشيطان لكن هو مش مطلق اليد، الله وحده ضابط الكل، الهنا صانع الخيرات، طبعا الشيطان ده يعني عبد عنده برضه، وبالتالي ربنا وحده في ايده كل شيء. فكونه خلق الشر بمعنى سمح بوجوده من اجل ان اولاده هم اللي يختاروا عاوزين تمشوا يمين ولا تمشوا شمال. انا قد جعلت امامك طريق الشر وطريق الخير، طريق الحياة وطريق الموت، فاختار الحياة. سؤال كمان بيقول ايه؟ كيف تكون نبوات أشعياء عن المسيح مكتوبة بصيغة الماضي؟ لماذا لم تكتب بصيغة المستقبل؟ مثلا حاطط آية من 53 يقول الرب وضع عليه اسم جميعنا. تاني بفكركم الأنبياء يسبقون الأيام، بيشوفوا حاجات كأنهم معاصرين أو متقدمين. كون مثلا يوحنا الرائي شاف في السماء انه في الوف وربوات بيمجدوا ربنا ولابسين ابيض، طب ما هو المنظر ده للمستقبل. سعف النخل والتهليل والاكرام الابدي ده للعرش السماوي، مش ده منظر الابديه؟ طب ما هو سبق وشافه هو على الارض. فكون اشعياء سبق الايام وربنا كشف له بعض اسرار الصليب وكانه كان واقف تحت الصليب وشاف قد ايه المسيح اهين وفضل ساكت، وشاف ازاي ان هو يعني علق على خشبة، وشاف انه يعني صلب بين لصين ومع غني عند موته، ده كل ده قاله وكأنه واقف في يوم الصليب بالظبط، وشايف بقى نيقوديموس جاي، وشايف يوسف الرامي جاي يدفن وده راجل غني، وشايف كل الاحداث بدقة شديدة. فلما يذكرها كأنها ماضي ده لانه حضرها، بس هو حضرها بروح النبوة، هو احضرها بشكل سري لان هو طبعا يسبقها زمنيا بحوالي 800 سنة. فلما يقول الرب وضع عليه اسم جميعنا، كلمة وضع كفعل ماضي لان دي الخطة الالهية كده، الرب سيضع على رأس المسيح خطايا كل التائبين. ولما اشعيا شاف المنظر قال خلاص انا شايفه، الرب وضع عليه اسم جميعنا. شوفوا في الازمنة مع النبوات ما تقلقوش من الزمن، لأنه طبيعي النبي يتقدم الزمان بروح النبوة. سؤال كمان بيقول إيه؟ سؤال كبير شوي، كيف كان يكلم الله الأنبياء وكيف يتأكد الإنسان أن الله يكلمه؟ الأول في فرق بين المستوى ده والمستوى ده. الله يكلم الأنبياء بأنواع وطرق شتى، ده اللي قاله القديس بولس الرسول في أول رسالة العبرانيين. يعني ممكن يجي في رؤية واضحة، شايا شاف المسيح على العرش، حزقيال شاف العرش السماوي، في رؤى كتير قوي في الأنبياء. كمان ممكن يبقى كلام مباشر، يبقى سامع الصوت فعلا ومش شايف. ساعات يبقى كلام في داخل النبي وهو متأكد ان ده صوت ربنا. ساعات تبقى مرسال جاي للنبي، ساعات يشوف رسالة داخل حلم او غيبة. اذا بأنواع وطرق شتى كلم الله الاباء بالانبياء، مفيش طريقة واحدة، لكن كانوا بيبقوا متأكدين تماما ان ده صوت ربنا. ما هو شوفوا لو ابونا ابراهيم تشكك لحظة فان ربنا بيقول له خد ابنك وحيدك وقدمه لي محرقة، كان راجع نفسه 100 مرة، انما هو كان متأكد ان ده صوت ربنا. برضو هنا نقطة تاني، بعشرة الانبياء مع الله بيبقوا قريبين منه جدا كاصدقاء. لقب ابراهيم خليل الله، بقى صديقي مش عارف اسمع صوته. يعني موسى كان يكلم الله كمان يكلم الصديق صديقه وجها لوجه، ده مش عارف صوته ازاي، دي عشرة. فمع العشرة الطويلة بيبقى الانسان، القديسين الكبار دول عندهم تمييز واضح جدا بين صوت الرأي ربنا وصوت الضلال. وممكن واحد يقول انا ما اعرفش ربنا ما قاليش، يعني ارميه في بعض المراحل قال لهم لسه ما عنديش كلمه من ربنا، ادوني فرصه اصلي واسمع. فاذا بيبقى ما بيقولش حاجه من عنده، لازم يستنى صوت صريح يقول له. أليس عن النبي، وده كان بيعرف الغيب كتير وبيتنبأ. لما جت المراه الشوناميه قال له ربنا ما قاليش يا ابني الست دي جايه ليه، الرب اخفى عني. اذا النبي مش بيألف ولا بيجتهد، بتبقى الصوت واضح جدا وربنا بيكلمه بشكل صريح. صمويل النبي لما دخل عند عم ياس عشان يختار ملك، لقى النبي يكلم ربنا واحد واحد. يعني ايه يقف قدامه واحد يقول له هو ده يا رب؟ لا مش هو، طب عدي، هو ده يا رب؟ شوفوا قد ايه التواصل سريع وواضح وبسيط وتلقائي، لغايه ما دخل داود وهو هو ده المختار. اذا الانبياء كانت درجه اتصالهم بربنا عاليه جدا، ويبختهم طبعا بالعز ده. فكان ربنا بيتكلم بانواع كتير. اما معانا طبعا ربنا بيكلمنا برضه، ما كل كلام الانجيل ده لينا. لكن لو هتاخد رساله خاصه جدا لازم تتاكد انها ايه، انك فاهمها صح. وعشان تفهمها صح لازم تكون فاهم الانجيل من جوه الكنيسه، لانه لو اتفسرت غلط يبقى هتاذي نفسك. هديكم مثلا، لو تصورنا ان المسيح لو المجد جاي له الشيطان يقول له ارمي نفسك، ما هي الايه بتقول هيوصي الملائكه يشيلوك. هو ده تفسير صح؟ هي الايه مش بتقول ارمي نفسك، بيقول الملائكه تشيلك لو حصل حاجه. فعلى طول المسيح لانه فاهم صح طبعا، بيعلمنا نفهم صح، قال له لا تجرب الرب الهك. اذا ما ينفعش اخد ايه واحطها في مفهوم معين من غير ما ارجع للكنيسه يا ترى انا فاهمها صح ولا لا. خطر ان الواحد يدعي لنفسه انه واخد رسالة كأنه نبي وايه وبيقول ربنا قال ويعني يجتهد، ده ممكن يبقى نبي كذاب على طول. لان ربنا يسوع حذرنا وقال هيجي انبياء كذبة ومعلمين كذبة كثيرون ومن ثمارهم تعرفونهم. يعني ايه، حياته قداسة فعلا قبل ما يقول ربنا قال لي او ربنا شغلني بحاجة؟ وهل اللي هيقوله ويعلم بيه ماشي مع اللي استلمناه وفكر الكنيسة ولا منهجه مختلف؟ فمن هنا في حكاية ربنا بيكلمنا دي مهمة طبعا، لكن يتكلم معنا بالمضمون والمعاني اللي احنا عارفين انه هي دي اللي في الانجيل وهي دي اللي عاشت بيها الكنيسة كل السنين. مثلا واحد بيقرأ الانجيل نخسته كلمة ارجعوا الي ارجع اليكم، فقرر ياخد خطوات في التوبة، طبعا رسالة شخصية جميلة. واحد خد آية مثلا ماذا تريد يا رب أن أفعل، وقعد يصلي فترة طويلة يقول له يا رب قل لي عاوز مني إيه، طب رسالة شخصية جميلة. واحد كان مضطرب وجات له آية مشجعة لا تخف لأني معك لا تتلفت لأني إلهك، رسالة شخصية مظبوطة تمام. إنما واحد مثلا رايح ناوي يرفع قضية على واحد وينتقم منه، وبعدين بيقرأ الإنجيل لقى الآية بتقول له ما أنت فاعله افعله بأكثر سرعة، يبقى ربنا مبارك موضوع الانتقام. واللي هو بيغش نفسه. إذن هنا لازم إحنا بنقرأ الكتاب لازم يكون عندنا روح الخشوع والتقوى الحقيقية والأمانة والصلاة. أنا عاوز أسمع صوت ربنا بس على خلفية من التربية الكنسية اللي أنا عارف أنه لو الصوت جه كده يبقى مش ربنا. عشان كده تلاحظوا الكتاب يقول إيه؟ امتحنوا الأرواح. مش كل صوت داخلي يبقى الروح القدس هو اللي بيقول. طب ما ممكن الصوت الداخلي يكون إيحاء، يكون صوت الشيطان، لأن الشيطان بيتمثل بملاك نور أحيانا فيكون عاوز يخدعني. طب ده أنا ممكن وأنا بقرأ الكتاب أخد مفهوم غلط على نفسي وتصور أن أنا إيه، أن أنا بقيت بار وبقيت قديس من كلام الإنجيل. مين اللي هيغذي إحساس البر الذاتي؟ مين اللي عاوز يسمعني في وداني أنت بقيت بار وبقيت قديس؟ طبعا مش الروح القدس، عدو الخير اللي يحب يضرب ضربة يمينية كده عشان الواحد يستغني عن التوبة ويستغني عن النعمة ويهلك. وممكن تطلع لها آيات زي الفريسي، ما هو الفريسي كان سامع صوت نفسه ومعتبر نفسه ماشي صح. إذا سماع الإنسان لصوت الله يحتاج إلى اتضاع ويحتاج إلى تلمذة. ومن هنا نقول عشان تسمع رسالة روحية صلي كويس، خد الإنجيل بمفهومه السليم، ارجع اسأل أب اعترافك، خد دايما رسائل التوبة أهم من أي رسائل. لكن إذا كانت قرارات رجعها مع أب اعترافك، لألا تمشي ورا هواك ورا مزاجك وإيه تبقى دخلت في سكة غلط. سؤال تاني بيقول هل يحسب سليمان من القديسين أم أنه هلك بسبب وزواجه بالوثنيات؟ في التقليد يعتقد أن سليمان تاب في نهاية حياته وكتب سفر الجامعة كسفر اعترافات أو سفر توبة. ومن هنا سفر الجامعة تلاقوا كده في معاني مرتبطة بالتوبة جميلة، باطل الأباطيل، الكل باطل ولا منفعة تحت الشمس. صح، اتنين كتب اعترافات، أنا عملت وسويت ومهما اشتهت عيني لم أمنعهما. فإحنا نعتقد أن سليمان محسوب قديس تائب حتى لو كان قضى كم سنة في فترة بعيدة عن ربنا. ما تنسوش كمان أن كان في وعد لأبو داود قال له ابنك لو تعوج هأدبه لكن مش هسلمه للهلك. كمان كونه له أصفار في الكتاب ده يؤكد أنه أصبح من الأنبياء، له سفر الجامعة وسفر الأمثال وسفر النشيد وسفر الحكمة. وبالتالي سليمان تاب وكتب سفر الجامعة في آخر حياته. سؤال كمان بيقول أنا ما زلت أخاف من قراءة سفر نشيد الأناشيد لألا أعثر. شوف ما تقراوش غير بإذن أب اعترافك إذا كنت في مرحلة ممكن تتعب من كلمة. لكن هو سفر النشيد سبق وقلنا سفر عالي وسفر متقدم للمتقدمين، ده سفر البتوليين، ده سفر المكرسين، ده سفر العاشقين لله، ده سفر الحب الإلهي. المعنى بعيد تماما عن الحسيات والأرضيات والشهوات، ده بس تعبير مجازي عن علاقة النفس بربنا. ولو مشيت فيها تعرف قد إيه المعاني لا تؤخذ في حرفها، لأنه من أول كلمة النفس بتقوله ليقبلني بقبلات فمه لأن حبك أطيب من الخمر. يعني واحد شبعان بربنا كلام ربنا ده زي قبلات، والحب أطيب من الخمر، يعني حبك وكلامك بيشبعني بيسكرني. ولما تمشي في السفر تلاقي أنه حتى أسلوب المديح والغزل هو أسلوب بعيد خالص عن الأمور الجسدية اللي يعرفوها الناس. لأن لما يوصف مثلا الشعر كقطيع معيز، طب ما هو ده مش وصف يعني عشاق، ده بيساور على الكنيسة لما تبقى منسجمة كلها كده كقاطية واحد بيتحرك حركة متموجة مع بعض، يبقى شكل الكنيسة قدام ربنا جميل قوي. فإذا الأوصاف كلها إما بتوصف الكنيسة الجميلة أو النفس الرقيقة الجميلة اللي عايشة مع ربنا. إنما عشان ناخد الكلام ده لناس بعيدة تماما عن الروحيات ما ينفعش، لأنه الكتاب يقول الإنسان الطبيعي لا يقبل ما لروح الله لأن عنده جهالة ولا يستطيع أن يقبله. والإنسان الروحاني يحكم في كل شيء ولا يحكم فيه من أحد. برضو في آية تانية في الكتاب تقول الطعام القوي للبالغين، يبقى في طعام قوي وفي طعام بسيط. حتى معلمنا بطرس يقول ايه، كأطفال مولودين الآن اشتهوا اللبن العقلي العديم الغش كي تنموا به. يعني بدل انتم مبتدئين شوفوا الحاجة السهلة اللي تناسبكم وتكبركم. لكن في موضع آخر يقول ايه، الطعام القوي للبالغي الذين بسبب التمرس قد صارت لهم الحواس مدربة على التمييز بين الخير والشر. يبقى في ناس متقدمة شبعانة بالإنجيل، فهمة ربنا يقصد ايه، عايشة في عمق المعاني المقصود، وبالتالي مستمتعة جدا بالكلام ده. كتشبيه أقول لكم، ينفع طفل صغير يكون عمره ما جابش 6 شهور تعمل له أكل مسبك وأكل تقيل؟ طب ما هم هيجي له عسر هضم، ما يحتملش. الطفل الصغير هيشرب لبن، لكن طفل شاب بقى كبير هينفع تأكله لبن صبح وليل؟ خلاص هو عاوز يتغذى على الأكل الدسم. احنا أحبائي في لغتنا الروحية علاقتنا بربنا علاقة حب، والحب كل ما يكبر يدخل في نوع من يعني الاتحاد بالله والتأمل في الله، وبالتالي لازم يخرج بره البعد الحسي خالص والجسدي. الكلام ده بالنسبة للناس كلمة حب ربنا نفسها عليهم كلمة غريبة عنهم، مش في القاموس، وبالتالي مش ممكن يقروا النص ده ويستوعبوه صح. سؤال أخير بيقول، سفر الجامعة في إصحاح 9 عدد 13 بيحكي حكاية مش مفهوم، نقرأ. بيقول في سفر الجامعة ايه، صح 9، بيقول هذه الحكمة رأيتها ايضا تحت الشمس وهي عظيمة عندي، مدينة صغيرة فيها أناس قليلون، جاء عليها ملك عظيم وحاصرها وبنى عليها أبراجا عظيما، ووجد فيها رجل مسكين حكيم فنجى هذه هو المدينة بحكمته وما أحد ذكر ذلك الرجل المسكين. هي ليها تطبيقين، تطبيق الأول على ربنا يسوع نفسه، إحنا مدينة جه الشيطان حصرنا وعاوز ياخدنا كلنا، دخل وسطينا رجل حكيم مسكين، لأن المسيح لما خد صورة العبد كان باين أنه مسكين، نجى المدينة بحكمته بالفداء اللي عمله المسيح، أنقذنا من براثن الشر والشيطان. لكن يقول بعدها إيه، ما أحد ذكر ذلك الرجل المسكين. بص على الدنيا كده تلاقوا كام واحد بيعتبر ان احنا تحررنا بالمسيح في الدنيا النهاردة، كام واحد بيقدم العرفان والشكر صبح وليل للمسيح مخلصنا. للأسف الناس نسي المسيح وفكر انها ايه، عايشة كده حرت نفسها ونسي الأسر والحبس والذل والدمار اللي كان الشيطان محصرنا به ولسه هياخد فيه، يعني هيغلب البشر فيه. وتطبق ايضا على كل خادم ممكن ايه يتمثل بالمسيح، يبقى مسكين صحيح، لكن مع المسكنة بالروح تيجي الحكمة، وبالحكمة تنقذ بيتك وتنقذ شعبك، وممكن تتنسي ولا يعنيك ان الناس تفتكرك لان اجرك عند ربنا. الى لقاءات اخرى من برنامجكم فتشوا الكتب، لالهنا كل مجد وكرامة الى الابد امين.